الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في حد الزنا، وقد عنونا جهات عديدة للبحث. انتهينا إلى الجهة الرابعة في أقسام وكيفية حد الزنا على المسلم، وذكرنا ستة أقسام من حد الزنا. انتهينا إلى حد الرجم والرجم مع الجلد، وانتهى الكلام في حد الرجم إلى كيفية عقوبة الرجم والخصوصيات التي تكون مقبولة فيه. بعد أن أثبتنا موارد الرجم، ثبوت الرجم على الزاني وحده أو ثبوته مع الجلد الشيخ والشيخة المحسنين، انتهينا إلى كيفية عقوبة الرجم وخصوصياته. هنالك عدة خصوصيات يمكن أن يستفاد من الروايات اعتبارها في عملية الرجم وعقوبة الرجم، وكلمات الفقهاء حول هذه الخصوصيات متفاوتة. في بعضها ذهب المشهور إلى لزوم تلك الخصوصية، أو ذهب بعض العلماء وجملة من الفقهاء إلى لزومية ووجوب تلك الخصوصية، وفي بعضها أفتوا بالاستحباب وأنه أدب من آداب عقوبة الرجم وليس شرطا لازما واجبا في إجراء العقوبة. بالإمكان حصر أهم هذه الخصوصيات في ثمار خصوصيات. الخصوصية الأولى أن يكون القتل رجما بالحجر لا بغيره. الخصوصية الثانية أن يكون الرجم بأحجار صغار لا بحجر كبير. الخصوصية الثالثة أن يكون الرجم في غير الوجه. الخصوصية الرابعة أن يدفن المرجوم إلى وسطه مع فرق بين المرأة والرجل. الخصوصية الخامسة أن يبدأ الشهود ثم الإمام ثم الناس بالرجم. الخصوصية السادسة أن لا يشترك في الرجم من عليه حد. الخصوصية السابعة أن لا ينظر من يرجم في وجه الآخرين ويكون ملثما مثلا في حين الرجم. الخصوصية الثامنة أن لا يلعن المرجوم ولا يهتك بغير الرجم. هذه مهم الخصوصيات التي يمكن أن تذكر لكيفية عقوبة الرجم في باب حد الزنا. أما الخصوصية الأولى وهي أن القتل لا بد أن يكون رجما بالحجر لا بالسيف ولا بالخانق ولا بتقطيع الزاني مثلا ولا بالرصاص ونحو ذلك، فالدليل على اشتراط هذه الخصوصية هو نفس أخذ عنوان الرجم في الروايات التي تحدد عقوبة الزاني المحصن أنه رجم، فإن عنوان الرجم الوارد في هذه الروايات هو أن الرجم حد الله الأكبر أو أن الرجم للمحصن والمحصنة، هذا عنوان الرجم، كان عنوانا معهودا، كان إشارة إلى ما كان معهودا آنذاك بين الناس من عمل أو حالة من عقوبة خاصة أو أسلوب خاص لكيفية قتل الشخص. عنوان الرجم كان معهودا في أذهان المتشرعة بل وقبل الشريعة الإسلامية أيضا، الرجم كان أمرا معروفا، لم يكن شيئا غير معروف. أحد أساليب قتل الشخص قتلا مشينا مع إبراز حالة من التنفر منه هو قتله رجما، رجما بالحجارة. وعقوبة الرجم كانت ثابتة أيضا في الشرائع السابقة، في شريعة موسى أيضا كانت التوراة الرجم شرع، ولعله في كثير من الأعراف الخاصة أيضا كان الرجم موجودا حتى الأعراف غير الدينية. إذن فعندما يقال يرجم المحسن، هذا كلمة الرجم تكون إشارة إلى تلك الحالة والكيفية والأسلوب المعهود لقتل الإنسان الذي يراد قتله بهذا الأسلوب الذي فيه نحو إبراز تنفر عنه وإبراز انزجار من عمله. كما أن لفظة الرجم أيضا، يعني مادة كلمة الرجم رجمة، تدل على أن هذا الشخص يقتل برجم الشيء عليه، برجم الحجر عليه مثل الحجر. والروايات التي تنقل عمل النبي وعمل الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أيضا كلها تدل على أن المعصوم في مقام تطبيق هذه العقوبة وتنفيذها خارجا كان يتقيد بأن يجعل الزاني في حفيرة ثم يرجم بالحجارة، لأنه يقتل، مع أنه كان بالإمكان أن يقتل هذا الإنسان بأسلوب أسهل وأيسر، يقتل بالسيف مثلا أو يقتل بالأنواع التي كانت تعرف أيضا للقتل آنذاك. رغم معهودية الأنواع الأخرى من القتل وسهولة الأنواع الأخرى من القتل، مع ذلك في باب الثاني المحسن كان يتقيد المعصوم بأن يوضع في الحفيرة ثم يرجم بالحجارة إلى أن يموت. كل هذه الخصوصيات تجعل عنوان الرجم لغتان وعرفان وشرعان، عنوان الرجم لها موضوعية حينئذ في باب هذه العقوبة، بحيث لا يمكن أن يقال أن المراد بالرجم مثلا هنا أنه يقتل هذا الزاني، هو القتل أحد أمثلة ومصاديق مصاديقه وأمثلته الرجم. ليس كذلك، مع كون هذا العنوان واردا مأخوذا هم لفظا في مادة الرجم، هم عرفاً معهود أن هذا نوع عقوبة خاصة فيها خصوصية معينة وملحوظة عرفاً مفهومة عرفاً، وهم المستفاد من الروايات ومن عمل المعصومين أيضاً ذلك. مجموع هذه الخصوصيات حينئذ لا يمكن أن يدعي شخص أن المراد بالرجم في هذه الروايات المحسن يرجم، يعني يقتل، أن يحمل الرجم على القتل ويؤخذ رجم بالحجارة مثلا آنذاك من باب أنه أحد المصاديق التي كانت متوفرة للقتل آنذاك. لا يمكن هذا الكلام، بل يكون ظاهر ذلك لزوم التقيد بأن يكون القتل بالرجم وبالرجم بالحجارة، وإلا كل الأنواع الأخرى من قتل الزاني المحصن لا يصدق عليه عنوان الرجم. والمفروض أن الوارد في الروايات وفي عمل المعصومين أنه حد المقصود الرجم. وأيضا الرجم لا بد أن يكون بالحجر، يعني وما يكون كالحجر من التراب ونحو ذلك، لا يمكن أن يرجم بشيء آخر، باعتبار أنه أيضا عنوان الحجر هم وارد في الروايات وهم في عمل المعصومين أنه كان يرجمه بأحجار كما في كثير من الروايات في أحجار صغار، في بعض الروايات في معتبرة أبي بصير وسماع بأحجار صغار، أو الولد للفراش وللعاهر الحجر. الحجر لا بد من التقيد به أيضا، بحيث لا يمكن أن يقال أنه نرميه بشيء آخر، بالخشبة مثلا نرميه إلى أن يموت، نضربه بالخشبة على رأسه إلى أن يموت، ليس هذا رجما. ولو كان رجما أيضا ليس رجما بالحجارة الواردة في هذه الروايات. والتعدي بإلغاء هذه الخصوصيات أمر لا
يسلم.
السلام عليكم. مع وضوح أخذ هذا العنوان، هم عنوان الرجم وهم عنوان كونه بالحجر، وروده في الروايات لا يمكن إلغاء هذه الخصوصية وحمل ذلك على المثالية، لأنه كانت كما قلنا هذا الأسلوب من القتل كان أسلوبا متعارضا لإبراز الإشمئزاز من الشخص، وأسلوب لا يراد منه مجرد القتل حتى يقال خذ يحمل على المثالية ويقتل بشكل آخر، يقتل بالخشبة، يقتل بالسكين، يقتل بجرح قلبه مثلا، يقتل بالرصاص، بل كان هنالك خصوصية اجتماعية وعرفية واضحة في هذا الأسلوب من القتل، يبرز فيه الناس تنفرهم من هذا الشخص ونبذهم له بهذه الحجارة. هذه الحالة تكون ملحوظة شرعا كما كانت ملحوظة أيضا عرفا في تلك الأعراف، لعل هذه الخصوصية ملحوظة في إجراء هذه العقوبة، التعدي من مورد هذه العقوبة وحمل هذه الخصوصية وهذا الأسلوب على المثالية أمر غير صحيح. إذن فلو أريد تطبيق عقوبة الزاني المحصن لا بد من التقيد بأن يكون القتل قتلا بنحو الرجم وبالحجارة، لأن هذا هو المستفاد من هذه الأدلة وهو المأمور به في هذه الروايات وهو المحدد في أدلة عقوبة الزاني المحصن. والتعدي منه إلى غيره وإلغاء الخصوصية أمر لا يساعد عليه لا الدليل ولا المناسبة العرفية والارتكازية والمتشرعية ولا عمل المعصومين. إذن فالخصوصية الأولى وهو أن يكون القاتل قتلا رجما بالحجر خصوصية لا بد من يعني خصوصية لزومية وجوبية لا بد من الالتزام بها. الخصوصية الثانية أن يكون الرجم في أحجار صغار لا بحجر كبير. هذه الخصوصية أفتى جملة من الفقهاء بأنه ينبغي كما في الشرائع مثلا المحقق قال ينبغي أن يكون الرجم بأحجار صغار، الذي قد يستفاد منه استحباب ذلك لأن ينبغي قد يكون ظاهرا استحباب، فكأنه يفتي باستحباب أن يكون الرجم بأحجار صغار.
يكون الموت على الرطيب لا يكون سليم.
الوارد في الروايات الوارد في روايتين معتبرتين تعبير بأن الرجم يكون بأحجار صغار. إحدى الروايتين رواية أبي بصير قال أبو عبد الله عليه السلام تدفن المرأة إلى وسطها، وإذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار. خصوصية كون الرجم بأحجار صغار واردة في هذه الرواية التي هي معتبرة أبي بصير.
صغار طبعا ليست كأحجار رجم الجمرات
المتوسط، هذا اللي يمكن نبحث عنه. والرواية الثانية معتبرة رواية أخرى أيضا في نفس الباب، باب 14 من الوسائد من أبواب حد الزنا، قال رواية سماعة عن أبي عبد الله أيضا معتبرة قال تدفن المرأة إلى وسطها ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار. كلمة بأحجار الصغار واردة أيضا في هذه الرواية الثانية عن أبي عبد الله. ماذا يقصد بالأحجار الصغار في هذه في هاتين الروايتين؟ هل يقصد أنه يستحب أن يكون هل يفهم من هاتين الروايتين أنه يستحب أن يكون الرمي بأحجار صغار للزاني المحصين، أو أن المقصود من هذه هاتين الروايتين أنه لا بد وأن لا يكون الرجم بحجر كبير بحيث يقتل المرجوم بقذف هذا الحجر عليه رأسا ودفعتان بحيث لا يكون هناك رجم بعد ذلك أو لا يتكثر الرجم؟ ماذا يراد بذلك؟ هل يراد أن هناك مثلا شرط ولو استحبابي لا لزوم أن يكون الحجر الذي يرمي به يرمى به الزاني صغيرا فيفتى مثلا باستحباب صغر هذا الحجر؟ ثم هل يجوز أو يستحب أو يجب يشترط أن يكون صغيرا ولو إلى حد ودرجة يكون هذا الصغر يؤدي إلى بطء موت هذا الإنسان بحيث يستمر موته إلى أن يرمى يوما كاملا أو أكثر حتى يموت بحيث يتعذى في الموت بشكل خلاف المتعارف؟ هل هذا أيضا يدخل في الأحجار الصغار؟ أو المقصود بالحجر الصغار الأحجار الذي لا يخرج عملية الرجم عن الحالة المتعارفة ولا يؤدي إلى مزيد تعذيب وتطويل في حالة الرجم وفي مدة الرجم وموت هذا الإنسان المرجوم؟ لا يبعد أن يكون المستفاد من هاتين الروايتين أن المراد بأن يرجم بأحجار صغار أو يرمي الناس بعد بأحجار صغار هو أنه لا بد وأن لا يكون الحجر بدرجة بحيث يقتل هذا الإنسان المحدود المرجوم بضرب هذا الحجر مرة واحدة. لا يبعد أن يكون المقصود هو هذا الاحتمال أنه لا بد وأن يكون الحجر الذي يرمى به نحو حجر لا يقتله مرة واحدة ودفعة واحدة، كما لو أخذ حجرا كبيرا وضربه على رأسه يموت رأسا ولا يبقى بعد مجال لأن يرمي هذا الرامي الحجر الثاني أو يرمي الشخص الآخر الحجر الآخر. المقصود لذلك أن لا يكون الحجر قتالا بدفعة واحدة منه، هذا هو المقصود بأن يرمي الناس بعد بأحجار صغار لكي يتحقق الرجم، وليس المقصود استحباب أن يكون الحجر صغيرا في نفسه بحيث صغر هذا الحجر مستحب، وكلما أيضا يكون أصغر والحجر يكون أصغر يكون أيضا بعد أفضل حتى لو أدى إلى أن هذا الإنسان كالأحجار الذي يرمى به الجمار مثلا لا يموت لعله إلا بعد أن يرمى ساعات طويلة وقد لا يموت تلك الأحجار. ليس المقصود من هذه الروايات يعني المستفاد من هذه الروايات بحسب الفهم العرفي وهذا أن هذا الإنسان حيث أنه لا بد للناس أن يرموه بالحجارة والإمام يرميه والناس يرمونه، إذن فلا بد أن لا يكون الرامي يقتله في المرة الأولى رأسا قبل أن يتحقق هذا الرامي وهذا الرجم من هؤلاء الناس، بل ينبغي أن يكون الرامي بأحجار بحيث يبقى بعد المرة الأولى يبقى في هذا الثاني أيضا رمق لكي يرميه الثاني ويرميه الثالث ويرميه الرابع أو يرميه رامي نفسه مرة ثانية وثالثة. لا يستفاد الإنصاف أن هاتين الروايتين لا يستفاد منه أكثر من ذلك. وفي رواية أبي بصير التي تنقل فعل أمير المؤمنين في رجل أتاه في الكوفة قال إني زنيت فطهرني، ثم ذكر أنه أقر أربع مرات إلى أن قال فأخرجه إلى الجبان أو الجبانة يعني خارج البلد المقبرة مثلا، فقال يا أمير المؤمنين انظرني وصلي ركعتين، ثم وضعه في حفرته إلى أن قال فأخذ حجرا فكبر أربع تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات، ثم رواه الحسن عليه السلام مثل ما رواه أمير المؤمنين، ثم رواه الحسين عليه السلام فمات الرجل، فأخرجه أمير المؤمنين فأمر فحفر له وصلى عليه. أن هنا هذا الإنسان مات بتسعة أحجار، يعني رمى الإمام ثلاثة أحجار ورمى الإمام الحسن أيضا ثلاثة أحجار ورمى الإمام الحسين ثلاثة أحجار فمات. ينبغي أن يكون يعني في هذا العمل الحجر كان بنحو بحيث لا يقتله في المرة الأولى، كان يبقى هذا الإنسان به رمق بحيث يحتاج إلى أن الرامي يرميه مرة ثانية وثالثة ورابعة وإلى المرة التاسعة. هذه الرواية التي تنقل عمل أمير المؤمنين وكيفية تطبيقه لعقوبة الراجم أيضا فيها دلالة على أن المراد بالحجر الصغير أن لا يكون الحجر بدرجة بحيث يقتله رأسا، لكي يتحقق عنوان التتالي في الراجم والتعاقب في الرامي من قبل الرامي أو غيره، وحينئذ فقد يموت بعشرة، قد يموت بعشرين، قد يموت بأقل أكثر، بس بنحو بحيث يقال أنه رجم ورمي من مرات عديدة ودفعات من قبل الناس فمات بمجموع الرامي، لا أنه رمى عليه حجرا كبيرا فأرداه قتيلا رأسا. هذا وإن كان رجما قد يطلق على عنوان الرجم، بس ليس هذا هو الرجم المطلوب في باب الزنا. الراجم ينبغي أن يتحقق بنحو تتابع الرمي أيضا من قبل الرامين، ويكون القتل بمجموع ذلك، من مجموع ذلك يتحقق القتل. وعليه فحينئذ لهذا يفهم أنه لا يجوز أن يكون الراجم يعني بنحو بحيث يقتله في المرة الأولى يكون الحجر كبيرا، ولا أن يكون الحجر صغيرا بمرتبة بدرجة بحيث هذا الإنسان يعذب في مقام القتل، لا يقتل يبقى معذبا، يبقى مدة طويلة خارج عن المقدار المتعارف في باب قتل الشخص بالراجم، يبقى مدة طويلة معذبا إلى أن مثلا تزهق روحه بعد التعذيب الطويل. كلا الحدين في الواقع لا يكون جائزا، لأنه أما الحد الأول وهو قتله بالحجر دفعة واحدة هذا قلنا أنه لا يصلح على عنوان الراجم بهذه الخصوصية والقيد الذي استظهرناه، هو أن يكون القاتل بمجموعة من رميات مو برمية واحدة، هذا لا يكون راجما حينئذ، هذا قتله بصخرة واحدة، قتله يصلح على أنه قتله بهذه الصخرة، لا أنه مات بالرجم أو قتل بالرجم. كما أن ذاك النحو الآخر أيضا الذي هو خارج عما هو المتعارف ويؤدي إلى مزيد تعذيب في هذا الإنسان المجنون أيضا لا يجوز، باعتبار أنه لا يجوز تعذيبه أكثر من المقدار الذي يقتضيه عمل الرجم، هذا تعذيب.
والمقصود التشنيع في القتل
يعني والتشنيع في القتل غير التعذيب،
يعني
لا غير هذا الأحجار. غير هذا التعذيب الثاني، يعني واحد يرمي بأحجار صغار بحيث لابد أن يرمى خمسة أيام إلى أن يموت، وبعد أن تنزف دماؤه أو أوضاعه ثم يموت موت بطيء، ليس هذا المقصود. إذا صغر الحجر بدرجة بحيث لا يموت إلا بحالة من هذا القبيل معذبة ومطولة أيضا يكون خارج المستفاد من هذه الروايات، فإنه صحيح الرجم فيه تشنيع، بس التشنيع الذي يقتضيه الرجم المتعارف، والتشنيع المتعارف هو أن يموت بعشرة بخمستعش في عملية رجم واحدة، لأنه يصغر الحجر إلى حد بحيث هذا الإنسان ينبغي أن تكوم عليه أكوام من الحجر الصغار، وبعد ذلك ما معلوم يموت بالحجر، ينبغي أن يختنق تحت هذا الحجر. هذا أيضا ليس قطعا هو المقصود، فليس المقصود باستحباب ليس المقصود بأن يكون الرمي بأحجار صغار، هذا المعنى من الأحجار الصغار. إذن فالمقصود من هذه الروايات يرمي الناس بعد بأحجار صغار، يعني لا يرميه بعض الناس بحجر كبير يرديه قتيلا رأسا، يرميه بحجر بحيث يتحقق معه أيضا حالة الرجم من الآخرين، خصوصا إذا قلنا بأن كما سوف يأتي في بحث القادم أنه من جملة الشرائط أن يشترك الناس ويحضر وليحضر وليشهد على بهما طائفة من المؤمنين، أن تشترك طائفة من المؤمنين في عملية الراجم. هذا يقتضي أن يكون الراجم بأحجار بحيث يسمح للآخرين أيضا يشاركون في عملية الرمي والراجم. إذا كان الرمي بحجر كبير ثقيل برمي واحد من الرامي الأول ينتهي هذا الإنسان ويموت، ولعل هذا التقييد في هذه الرواية ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار، خصوصا أن هذا القيد جاء في رمي الناس، يعني الناس يرمون بأحجار صغار لم يأتي في رمي الإمام. قال يرمي الإمام ثم يرمي الناس بعد بأحجار صغار لحفظ ذلك الشرط، يعني مقدمة من أجل أن يحفظ أن الناس يشتركون في قتل هذا الإنسان بالرجم، لأن هذا إنما يتحقق لو لم يكن من يرميه أولا يرميه بحجر يرديه قتيلا بأسا، وإلا لا تصل النوبة للناس الآخرين الذين يريدون أن يشاركوا أيضا في هذا القتل. إذن فلا يستفاد من هاتين الروايتين مطلب أكثر مما تقتضيه طبيعة عنوان الرجم كما قلنا، وطبيعة هذا النوع من هذا الأسلوب من القتل الذي كان متعارفا، وهو أنه يقتل بمجموعة الأحجار وبمجموعة الرمايات التي يقوم بها من يشهد العذاب ومن يشارك في رمي وفي رجم هذا الزاني. هذا هو المقصود، وليس المقصود من هاتين الروايتين إضافة شرط واستحباب خاص في أن يكون الحجر مثلا صغيرا ولا يكون كبيرا، وهذا الشرط بهذا التفسير حينئذ يكون لزوميا ولا يكون استحبابيا، لأن هذا مأخوذ في مفهوم الرجم كما قلنا، أو فيما هو المعهود من الرجم اللازم في باب حد الزاني المحصن، لأن قتله بحجر واحد ليس هو الرجم المتعارف ولا هو الرجم المركوز في الذهن في مقام أداء هذه العقوبة.
هو الرجم مألوفة بمعنى أيضا تعدد مأخوذ منه،
لعل مفهوم التعدد إيه، لعل مفهوم التتابع والتكثر مأخوذ حينئذ في كلمة الرجم. لا
إذا معنى الرجم التعدد فتقيل بالصغار فحيث تقيل يصير، يعني كانوا يقولون حجر واحد
لا هو ناقد، يقول يرمي الناس بعده بأحجار، الرمي ليس موجود فيه تعدد، يرمي الناس بعده بأحجار صغيرة، يوضح أن الرجم العقوبة الرجمية لابد أن يكون الناس الذين يرمون لا يرمي شخص بحجر كبير يقتلهم، لابد أن يرمون بأحجار بحيث تتعدد
الرمي بيان للرجم، يرمي بيان للرجم الموضوع.
فهنا جاء بأحجار صغيرة قيد توضيحي للرامي، والرام غير موجود فيه التعدد والتكلم رمى حتى لو رمى بحجر واحد يخطب أنه رمى. وعلى هذا التفسير تكون هذه الخصوصية الثانية أيضا خصوصية لزومية ومقومة لعقوبة الراجم، بحيث عقوبة الراجم تتوقف على أن يكون الراجم بأحجار صغار، لكن ليس المقصود بأحجار الصغار يعني أن يكون الحجر صغيرا، المقصود بأحجار صغار يعني أن لا يكون الحجر كبيرا يقتله دفعة واحدة، يكون معنى الصغر هنا والملحوظ فيه الصغر الإضافي للصغر بالمعنى المطلق، يعني أن لا يكون كبيرا بحيث يمنع من تحقق تتابع الرامي من قبل كل الذين يشتركون في الرامي، يعني أن لا يكون بحجر كبير يقتله دفعة واحدة. وهذه الخصوصية بهذا المعنى وبهذا التفسير لزومية ليست استحبابا، ليقال ينبغي أن يكون الرجم بأحجار صغار كما أفتى بذلك المحقق في الشرائع. هذه الخصوصية الثانية. وأما الخصوصية الثالثة أن يكون الرجم في غير الوجه، بل من خلفه. هذه الخصوصية تدل عليه رواية ينقلها محمد بن مسلم في نفس الباب 14، الشيخ الطوسي بإسناده عن الصفار، عن السدي بن الربيع، عن علي بن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبيه، عن جميل بن دراج، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي يجب عليه الرجم يرجم من ورائه. ولا يرجم من وجهه لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه وإنما يضربان على الجسد على الأعضاء كلها. وقد عبر عنها بصحيحة محمد بن مسلم في بعض كلمات الأعلام. وظاهرها ظاهر الدلالة فيها أنه يجب عليه الرجم من ورائه ولا يرجم من وجهه. ظاهره شرطية أن لا يكون الرجم من الوجه شرطية لزومية، ولا يرجم ظاهر لا يرجم من وجهه حرمة رجمه من وجهه، ولزوم أن يكون الوجه لزوم أن يكون الرجم من ورائه، فتكون الشرطية الثالثة أيضا لزومية. ويمكن أن يستأنس أيضا لهذا الحكم بما ورد في باب الضرب والجلد، فإنه في الجلد أيضا وردت روايات تقدمت في عقوبة الجلد أنه لا يجلد بالوجه والمذاكير في بعض تلك الروايات، أن يستثنى يتقى الوجه في بعض تلك الروايات المعتبرة التي تقدمت في عقوبة الجلد، ويتقى الوجه يضرب على الجسد كله ويتقى الوجه. يمكن أن يستأنس أيضا لأنه إذا كان في عقوبة الجلد يتقى الوجه، إذا في الرجم أيضا يتقى الوجه، خصوصا في هذه الرواية ساقهما مساقا واحدا، قال لأن الرجم والضرب لا يصيبان الوجه، رواية محمد بن مسلم.